وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال رحمه الله: ثم ذكر من انتقلت إليهم أموالهم وأمتعتهم فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من أهل هذه القرية، وهم بنو النضير، فإنكم يا معشر المسلمين ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما أجلبتم وحشدتم، أي لم تتعبوا بتحصيلها، لم تتعبوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكم، بل قذف الله في قلوبهم الرعب فأتتكم صفوا عفوا. ولهذا قال: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. من تمام قدرته أنه لا يمتنع عليه ممتنع ولا يتعزز من دونه قوي. وتعريف الفيء باصطلاح الفقهاء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، فقوله من غير قتال أخرج ماذا؟ الغنيمة. فالغنيمة ما أخذ من مال الكفار بحق ولكن بقتال، فالفيء لا يكون في قتال، ينتصر المسلمون بدون قتال بالرعب الذي يقذفه الله في قلوب الكفار، فيتركون ديارهم وأموالهم فيحصل عليها المسلمون بدون قتال، وهذا هو الفيء. وما كان بعد قتال ومقاومات فهو غنيمة وكله بحق. الفيء والغنيمة بحق، ليخرج ما ليس بحق، كما أخذ على الكافر ظلما أو نهبا فهذا لا يدخل في الفيء. قال: وتعريف الفيء باصطلاح الفقهاء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، كهذا المال الذي فروا وتركوه خوفا من المسلمين، وسمي فيئا لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه. الفيء، لأن الفيء بمعنى الرجوع، فاء أي رجع، فسمي هذا فيئا لأن هذا المال رجع إلى المسلمين الذين لهم الحق فيه من هؤلاء الكفار الذين يستعملون في معصية الله. وحكمه العام كما ذكره الله بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى عموما سواء كان في وقت الرسول أو بعده على من تولى من بعده من أمته، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال أي في الغنيمة، وهي قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلا أن بينهما فرق من حيث أن الفيء كله يخمس، كله يكون على خمسة أسهم: سهم لله والرسول، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، كله الفيء. أما الغنيمة إنما يخمس أخماسا خمس الغنيمة، يؤخذ خمس الغنيمة ويخمس أخماسا وبقية الغنيمة للمقاتلين. فقوله: وهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال، أي نظيرها في ذكر المصارف التي يصرف إليها الفيء، وإلا فإن الفيء يقسم على هذه الخمسة المصارف كله، والغنيمة يقسم في هذه الخمسة المصارف خمس الغنيمة وبقيتها حق للمقاتلين. قال: فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام: لله وللرسول يصرف في مصالح المسلمين العامة، هذا المصرف الأول، ما حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا كان يأخذ له منه ويصرف في مصالح المسلمين، بعد الرسول عليه الصلاة والسلام السهم الأول كله يصرف في مصالح المسلمين العامة. وخمس لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، حيث كانوا يسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم، أي ليس كالميراث يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، بل يختار السعدي رحمه الله أن يسوى في الذكور والإناث. وهناك مذهب لبعض أهل العلم أنه يصرف حسب الحاجة، هو اختيار ابن القيم والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، أنه لا يلزم أن يكون الذكور والإناث فيه على حد سواء، بل يصرف على حسب الحاجة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوج من هذا المال أعزبهم، أي أعزب أولي القربى، ويقضي منه عن من عليه دين منهم، كما جاء في أثر عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه خمس الخمس أي في الغنيمة، فكان يصنع به كذلك. قال ابن القيم: قال: ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل علم أنه كان يضعه على حسب الحاجات. قال: وخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، حيث كانوا يسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم. وإنما دخل بنو المطلب في خمس الخمس أي في الغنيمة، وأما في الفيء في الخمس كله، مع بني هاشم، ولم يدخل بقية بني عبد مناف، لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعب حين تعاقدت قريش على هجرهم وعداوتهم، فنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد المطلب: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، على خلاف معروف في هذه المسألة هل يدخل فيه بنو عبد بن المطلب أو لا. قال: وخمس لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ، هذا هو اليتيم الذي مات أبوه ولم يبلغ الحلم. فالذي ماتت أمه في اصطلاح الشرع ليس يتيما، إنما اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ. وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه إذا بلغ الحلم ذهب عنه اسم اليتم كما في صحيح مسلم. قال: وخمس للمساكين، وخمس لأبناء السبيل وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم. فإذا هذه الآية كما قال عمر قال: لم يترك الله أحدا من المسلمين إلا شمله هذا الحكم، وكان له حق في هذا الفيء. قال: إلا ما ملكت أيمانكم، إلا أرقاؤكم. فلله وللرسول يكون في مصالح المسلمين العامة، يستفيد منه كل المسلمين، القرابة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، اليتامى، كل من كان محتاجا فقيرا منهم، المساكين أي من هو محتاج ولو لم يكن يتيما، ابن السبيل من كان في غير بلده منقطع به في غير بلده. فإذا استوعبت كل من كان له حاجة من المسلمين. قال: وإنما قدر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء المعينين لكي لا يكون دولة أي مداولة واختصاصا بين الأغنياء منكم، فإنه لو لم يقدره لتداولته الأغنياء الأقوياء، ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء، وفي ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. كما أن في اتباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحصر، ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا والآخرة، وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم، وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فقال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى. ثم ذكر تعالى تفصيلا لهذه الخمسة الأصناف التي يصرف فيها الفيء، من هم؟ إنهم المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. أخوني يقول: إن كان هذا الفيء اكتسبه الكفار من شيء حرام كالخمر والربا والنهب، هل يجوز للمسلمين أخذه؟ أما هذا الشيء، إذا وجد هذا الشيء المحرم كالخمر مثلا والأشياء المحرمة، هذا يتلف. أما المال فكل ما بأيديهم ولو كان اكتسبوا من حرام يؤخذ، وهو حلال للمسلمين، بل يقول العلماء إن هذا أطيب كسب يكتسب به الإنسان، هو كسب المغانم والفيء ونحو مما في الجهاد، مغنم والفيء، لأنه كسب وإعزاز للإسلام، كسب فيه رفع لراية الإسلام وإذلال للكافرين، ولذا اختار الله تعالى لنبيه هذا الكسب، قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي في الغزو، في الجهاد، في الفتوحات. الآن المسلمون في ضعف، في ذل، حقوقهم تسلب، لا أنهم يأخذون أشياء على الكفار. وإلا قوي الإسلام واعتز أهله بالجهاد، قوي من حيث قوة الجهاد والعزة والإذلال للكفار، وأيضا قوي بالمال الذي حصلوا عليه. فنسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. أخوني يقول القول بأن الفي يصرف بقدر الحاجة، اختاره ابن القيم، هل اختاره شيخ الإسلام؟ الله أعلم. أنا قرأت كلام ابن القيم في زاد المعاد، يحتاج نظر هل هو قول شيخ الإسلام أيضا، فإن كثيرا من اختيارات ابن القيم اختارها شيخ الإسلام قبله. أخوني يقول الحوث الآن الذين يطلبون الخمس بحجة أنهم من أهل البيت، ما حكم فعلهم؟ سيأتي فتوى السلف، فتوى مالك وأحمد وغيرهم، أن الرافضة ليس لهم حق لا في الخمس من الذي في الفيء، ليس لهم حق في الفيء، وأيضا الغنيمة، لأن الله قال للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. هذه أصناف أهل الفئة، المهاجرون أو الأنصار أو من جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان. فكان الإمام مالك رحمه الله يقول الرافضة ليسوا من المهاجرين الأولين، وليسوا من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وليسوا من الذين اتبعوهم بإحسان، بل هم ممن اتبعوهم بإساءة، فليس لهم نصيب في الفيء. وهكذا فتوى الإمام أحمد كما نقلها أيضا ابن كثير، وفتوى كثير من السلف أن الرافضة ليس لهم حق في الفيء، حتى ولو كان فعلا من قرابة من أولي القربى، لأن الله وصف أولي القربى بوصف معين، إما مهاجرون وإما أنصار وإما تابعون لهم بإحسان، وهؤلاء أهل إساءة إلى السلف، فليس لهم نصيب في هذا الفيء. وأيضا الغنيمة ليس لهم حق فيها، لأن الغنيمة للمسلمين وهؤلاء ليسوا من المسلمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.